وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإننا نلتقي مجددا على مائدة الذكرى، والذكرى تذكر المؤمنين. انطلق مجلسنا هذا في حديثنا قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وأفضل ما يمكننا أن نقدمه لأنفسنا ولإخواننا مما يعيننا على خوض هذا السباق هو إنما وصايا نشوفها وكلمات نذكرها، كلمات لعلها تعيننا في خوض هذا السباق العظيم الذي فتحه الله عز وجل في كتابه، وخاصة أنه بعد أيام قليلة ستفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران ويقام سوق الجنة وتفتح أبوابها وتتزين حورها. فما على المؤمن إلا أن يعد العدة لخوض هذا السباق، وما على التاجر الصدوق البر إلا أن يعلم ويجهز الشيء الوحيد الذي يباع في هذا السوق، سوق الجنة، هو الإيمان والعمل الصالح. إنه سباق جائزته ليس كأسا يتقاتل عليها الناس لكأس الدنيا، وإنما هي كأس كان مزاجها كافورا يطوف عليهم بها ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا هو السباق وهذه جائزة. فبعد أيام إذا كما ذكرت سيفتح للجنان أبوابها وتتزين حورها للخطاب، ويفتح للجنة كل باب. فما عسانا أن نتزود به لخوض هذا السباق والعيش بمثل هذه الأيام المباركات. فأول وصية يمكننا أن نقدمها لأنفسنا ولإخواننا هو: عليكم بشكر الله عز وجل. فمن أطال الله عمره وأمسى له في أجله حتى بلغه هذا الشهر الكريم الذي سوف يهد علينا بعد أيام قليلة، من أطال الله عمره ونسأله في أجله حتى يدرك هذا الشهر، فليعلم أنه قد أغدق عليه بأعظم النعم. أعظم نعمة أن يضيف الله تعالى لعمرك ما يمكنك به أن تعيش شهرا آخر من أشهر الله عز وجل. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أراد أن يذكر هذه النعمة فليتذكر نفوسا طالما تحرقت وقلوبا طالما تشوقت للقاء هذا الشهر، ولكنها حالت أو حال دونها ودون هذا الشهر القدر وانقطع بهم الأثر، فصاروا من أهل القبور واللحود وما عادوا من أهل هذا الوجود. فهناك كثير من الناس كانوا يظنون أنهم سيدركون هذا الشهر مرة أخرى، ولكن انقطعت بهم السبل. فالذي يطيب الله تعالى له في عمره حتى يدرك هذا الشهر فهو في نعمة عظيمة يتقلب فيها. ولو قيل للأموات تمنوا لتمنوا يوما واحدا من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. ويؤيد ما أقوله ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بقبر فقال: قبر من هذا؟ فقالوا له قبر فلان بن فلان. فقال وانتبهوا إلى ما قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. يعني لو سمح لهذا الميت الذي هو الآن في القبر أن يعمل شيئا له أحب أن يبعث ليصلي فقط ركعتين، لما علم من فضل العمل الصالح في تلك الدار، ولكنه لا عمل في تلك الدار. ويؤيد أيضا ما قلته ما رواه الحاكم في والإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال: كان رجلان من بني من قضاعة، أي قبيلة من إحدى القبائل العربية، أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة فمات، أي مات موتا عاديا. فرأى طلحة بن عبيد الله هذا الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، رأى فيما يرى النائم أن المؤخر منهما الذي مات بعد سنة دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب. وكلنا له الحق أن يتعجب، لأننا نرى أنه لا يعني شيئا للشهادة، لا يعني شيئا للشهادة. فالشهيد بشر بأعظم الخلال وجميل الخصال، فكان من البديهي ما يتقرب في النفوس أن الشهيد قد يسبق من مات موتا عاديا إلى الجنة، لكنه رأى المؤخر منه من دخل الجنة قبل الشهيد. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم، يقصد عتام، ألم يصلي كذا وكذا صلاة؟ نعم. وألم يصوم رمضان آخر بعده؟ هذا هو لفظ الحديث. يعني شوف وجدان الإنسان سبق الشهيد إلى الجنان لما صام رمضان آخر وصلى كذا وكذا صلاة. فمن أنسأ الله تعالى في أجله حتى يوفقه لأداء العبادات وإدراك مثل هذا الشهر أعظم الشهور فهو في خير عظيم. وينبغي للمسلم أن يشكر الله تعالى على هذه النعم. يقول العلماء: أركان الشكر ثلاثة، كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. أركان الشكر ثلاثة، أي لا يمكن أن تعد شاكرا حتى تقوم بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول هو الاعتراف بالنعمة، أن تعترف بأنك في نعمة. ولن يعترف بالنعمة إلا من علمها وذكر بها. لذلك نحن الآن واجب علينا أن نذكر أنفسنا وإياكم بها، أن نتذكر نعمة الله، الاعتراف بالنعمة. لا أن يرى الإنسان مثل هذه المواسم العظيمة يراها نقمة، أو بعضهم ربما رآها ثقلت عليه بسبب حقها وقيدها بسبب شدتها، وآخر يراها مجرد موسم يدر عليه بالأرباح. لا، نعمة من نعم الله ستهل علينا فنعترف بها. وهذا معنى الاحتساب في الحقيقة. الاحتساب هو أن تحتسب العبادة راضيا بها لله، مو بس في رمضان، في الصلاة والزكاة وغير ذلك. انظر إلى قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله بالإخلاص وتثبيتا من أنفسهم. ها وش معنى التثبيت؟ أن يثبتون أنفسهم على الإنفاق راضين بها، لا يخرج النفقة وهو كاره لها، بل أخرجها وهو كاره لها، فهذا لا تقبل منه. قال الله تعالى عن المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأحبط أعمالهم لأنهم يؤدون أعمالهم بكره. المهم الإنسان يعترف بالنعمة، أننا في نعمة ولله الحمد، وفقنا الله تعالى لإدراك شهر آخر من أشهر الله عز وجل. هذا الركن الأول، بخلاف من تسأله كيف حالك فلا تسمع منه إلا الشكوى والنواح والبكاء والصياح. لا، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي أمد لنا في أعمارنا حتى نقترب نتقرب من إليه سبحانه بالعبادات. هذا هو المؤمن. وعليك أن تصير دائما حامدا الله كثر أصبحك. تذكر هذا الحديث: من أصبح منكم آمنا في صبره، أي في نفسه آمن، معافى في جسده غير مريض، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها، حيزت له الدنيا وما فيها، خلاص يملك الدنيا وما فيها، لأنه ربما يكون آخر يوم في حياته، فعشه كما أنت عارف. إذن الاعتراف بالنعمة ركن ركين من أركان الشكر. الركن الثاني وهو نسبتها إلى المنعم، أن تنسب كل النعم إلى الله، لا تقول إذا أوتيت مالا إنما أوتيته بقوتي وحولي، أوتيت علما أوتيته من عندي، لا، بل هذا فضل من الله ونعمة. والركن الثالث وهو أهمها صرف هذه النعمة فيما يجب، فالنظر نعمة، البصر نعمة، ولا بد أن تعترف بها، ولا بد عليك أن تصرفها فيما يجب، أي لا يجوز لك أن تصرف هذه النعمة في الحرام فتنظر بها إلى الحرام، فهذه نعمة، سخرها في طاعة الله وفي المباح. كذلك الأذن، هذه من نعم الله عز وجل، نعمة السمع، فسخرها في طاعة الله، وإياك أن تصرفها في معصيته، فلا تسمع بها شيئا حرام، عندما نقول لا تسمع بها شيئا حرام، فأرجو أن نوسع الآفاق، ليس فقط الغناء المحرم السمع، لأن هذا أول شيء ذهب إليه ذهنه، ولكن الغناء المحرم، الغيبة، بمجرد ما تجلس إلى إنسان ورأيته يغتال فإنك تسمع الحرام، وسمعك صنع سماع طبيعي كصوت لسانك عن النطق به، لا بد أن تصون كمن صون لسانك عن النطق به، فصون سمعك عن الإصغاء إليه. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا في سورة الأنعام، نزل عليكم سورة الأنعام، هذه آية صوت اللسان، ويذكرهم بآية في سورة مكة، فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذه الآية احفظها جيدا، إنكم إذا مثلهم، واجمع الاسمهم، هذا هو تفسير الحديث المشهور لدينا ونحن صغار فكبرنا ولم يكبر معنا للأسف، لأننا لم نسقه بالعمل والتطبيق، ما فهمناش جيدا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان واليا، إن كان سلطانا، والسلطان كل بحسبه، فمثلا هناك الإمام الأعظم الحاكم الأعظم، ففي صلاحيته لا يجوز لنا أن نغير المنكر باليد، لماذا؟ هو المسؤول في المصنع، من هو المسؤول؟ المدير المصنع، إذا لا يجوز أن نغير في المصنع بيد، لماذا؟ هناك مسؤول هو يغير. في البيت من هو المسؤول؟ الوالد، إذا لا يجوز أن نغير المنكر بيده ما دام هناك الوالد هو الذي يغير بيده، وإذا اختلطت الأشياء ضاعت المفاهيم ودخلت لنا إشكالات بزاف، يجي واحد يقول يا شيخ في الدرس منكر نحيته بيدي وزعف الوالد، مش دخل، لا تتصرف بيدك في سلطان والدك، اذهب الى والدك يا ابتي اتأذن ان تنزع هذا المنكر الذي في البيت باليد، قلت نعم خلاص. وكذا قس في المدرسة، مدير المدرسة هو المسؤول، اذا لا تغير بيدك الا باذنه، لم تستطع، لم يؤذن لك، ليس لديك قدرة ان تغير باليد، فمن لم يستطع فبلسانه، أي بالحجة والبرهان بالكلمة الطيبة تذهب السلام عليك، هذا منكر، هذا ما علينا فقط في البيت في المصنع، إذا لم تكن واليا لست أنت المسؤول، لك اللسان. وأما إذا عجزت حتى باللسان، ما أتيحت لك الفرصة، ما كنت تعلم الأمر جيدا، فليغير بقلبه. الآن السؤال، كيف نغير المنكر بالقلب؟ مستحيل يتغير المنكر، سي غيره منكر، سي غيره، لا تستطيع أن تغيره بالقلب. قال العلماء المراد بالتغيير بالقلب هو النهوض، هذه علامة تغييرك للمنكر بالقلب، أنك غير راض به، علامته أنك تترك ذلك المجلس عن المنكر وتذهب، هذا هو دليل الآية، إذا سمعتم آيات يكفر ويستهزأ به فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، هذه في السبب نشمة التغيير. أما أن تبقى فاتحا فاكا مغيرا أسنانك مبتسما ضاحكا وتقول اللهم هذا منكر لا أرضى، هذه حكاية واحدة، فقم اللهم هذا منكر لا أرضى وقم، هذا هو الدليل أنك لم ترضى. إذا كل النعمة أعطاك الله إياها استطردنا للبيان كيف نشكر هذه النعمة وسمعك سمعا سماحا قبيح اسكت والله غير الحديث أو أقوم أما أن تبقى فلا نعمة لم تصرفها فيما سخرت لك وهكذا اليد وهكذا القدم وهكذا العقل صرفه في طاعة الله فكر في طاعة الله لا تفكر في غير ذلك وقس إذن هذه هي أركان الشكر فينبغي أن نصرف أنفاسنا وأعظم نعمة هي أن يضيف لنا يوما من حياتنا أعظم شيء نعمة نتقرب بها إلى الله هذه النعمة اللي أعطاها ربي سبحانه يوم يومين ثلاثة شهر نعمة فإذا زاد لك في رصيدك في الحياة شهرا وأي شهر شهر الصيام شهر رمضان فهي من أعظم النعمة فكيف نشكر هذه النعمة فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذا كان نحن يجب علينا مروءة ودينا أن نشكر الناس لمعروفهم فكيف لا نشكر من وفق هؤلاء إلى معروفهم فهو الله سبحانه وتعالى فيجب علينا أن نشكره هذه الوصية الأولى استعدوا لشكر الله فكيف نشكر الله عز وجل أولا تعرضوا إلى نفحاته تعرضوا إلى نفحات هذه نفحات هبات من الله فيجب علينا أن نقترب من الله فإننا سنجده اقترب منا أكثر من اقترابنا منه وعدا على الله هو الذي أخذ هذا الوعد ولئن اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا ولئن أتاني يمشي أتيته هرولا وش يزيد لك هذا ما تلودون من أسماء الله يتودد إلى عباده ها وما أحسن من ناجى قال هكذا كأن الله عز وجل ينادي عباده أمري وأمر العباد عجيب أخلق ويعبد غيري وأعطي ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد هذا هو حال الإنسان معه خير هكذا هو نازل والشر كان إليه صاعد ومع ذلك هو الحليم ويتودد إلينا إنه البر الكريم فإذا نتعرض إلى نفحات الله من أعظم مظاهر التعرض إلى نفحات الله لكي نشكر هذه النعمة العظيمة المزكاة من الله عز وجل أولا هو تجديد التوبة إلى الله عز وجل وكنا قد أطلنا الحديث عن هذا الموضوع أن نجدد التوبة فهذا الشهر عرف عند المسلمين جميعا أنه شهر التوبة إن الله عز وجل يوكل ملكين يناديان في كل يوم في كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أي ارجع يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وهكذا حتى آخر ليلة حتى آخر ليلة من ليالي رمضان فإن الله عز وجل يعرض التوبة على عباده توبوا إلى الله جل وعلا وإن الله أنا الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم لأرض فلان نحن لم نعش هذه البيئة فلا نتصور معناها وكثير من النصوص لا نفهمها لماذا لأننا لا نعيش بيئتها البيئة التي قيلت فيها مثلا يقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب احنا عادي ما نفهم لذلك لم نسارع إلى طلب العلم ولما فهمه الأوائل سارعوا إلى طلب العلم تعرف لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون في بيئة لا نور فيها شيء ما احنا عندنا الإنارة هذه مصطنع اصطناعي ما عندهمش نور كان أحدهم يخرج من بيته ليقضي حاجته وهو يخاطب لعل هامة من الهواء تلده لعل سارقا يقطع عنه الطريق أو يغدر به وقس لعل حفرة يقع فيها ماذا؟ ضلال حالك ويعيش في البادية يعيش وليس البارعة قد فكري ما كانش النور في الأرياف تستعين باش بمصباح الزجاجي هذا إذا خلاص ظلام زيت فهم كانوا هنا الشاهد، كانوا ينتظرون القمر ليلة البدر أن يكتمل، لأنه في اللغة حتى في العرف العرب الهلال يسمى هلالا في الأيام الثلاثة الأولى، يوم الأول هلال والثاني يوم هلال والثالث هلال، بعد ذلك قمر حتى يصير بدرا ثم ينزل يعود هلال. فائدة هذه المعرفة أن الدعاء معروف، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، تقول في هذا الكتاب كان إذا رأى الهلال، إذا رأيت هذا يقول الدعاء، بعد ذلك ما تقولوش. ليلة القمر ليلة البدر عندما يكتمل البدر شتوش حيضوي هناك يفرح العرب، لماذا؟ يضيء لهم مد بصرهم فيرون الأشياء، هكذا يقول فضل العالم على العابد كالقمر ليلة البدر، ففهموا أن العالم من حسناته أن ينتفع الناس به كما ينتفع الناس بالقمر ليلة البدر. والكواكب ما خاش النجوم، خاش النجوم طوغي الكواكب ما فيهاش نور، فضل العالم على العابد، العابد نفعه قاصر على نفسه في غيره، لذلك شبهه من الكوكب مشبوش بالنجم، الكوكب لا يضيء نفعه قاصر على نفسه فشبهه بالكوكب، أما العالم كالقمر ليلة البدر. فالشاهد إذن الشاهد من ذكرنا لهذا أن هناك أحاديث لا نفهمها، لماذا؟ لأننا لم نعش بيئتها. نعود إلى الأمر الذي نتحدث عنه وهو أول ما يجب علينا أن نفعله بعد شكر الله عز وجل، هو أن نتعرض إلى نفحاته بتجديد التوبة. يقول الله أو الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. تخيل نفسك أنت تكون على دابة وعليها متاعك وطعامك وشرابك، تسير بها في الصحراء، صحراء الشمس تلفح الرؤوس تكاد تصهر، فإذا بك تنام تستيقظ لا تجد دابتك وعليها طعامك وشرابك ومتاعك. قس على هذا مثلا تكون في جهة من جهات رايح مثلا في كشبلات بالسيارة، تستعفى شوي إلى مكان ثم تصير سيارة في الليل والأماكن غير آمن ما عساك أن تفعل. رأيت إذا الهلع والخوف والفزع الذي يختلج الصدر ويملأ القلب، كذلكم ملأ الصدر ملأ الخوف والهلع قلب هذا الرجل في الصحراء، قال لك خلاص استسلم للموت بين لربي، فعاد إلى نومه، فلما نهض وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه ومتاعه. تخيلت ذلك الفرحة دياله، ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أعطاك صورة الفرح دياله حتى وإنه سلط على الكلمة ما كان يربي طبعاً. الشاهد أيها الإخوة هذا قرب النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم إلى هذه الفرحة؟ شفتوها شحة كبيرة، الله أشد فرحا من هذا بتوبة عبده، يفرح وهو الغني عنه. لذلك على المسلم أن يسارع ويجدد توبته إلى الله عز وجل ويجدد العهد مع الله في هذا الشهر الكريم، وتتأكد التوبة في أشهر الخير وفي مواسم الطاعة، تتأكد أن التوبة. لماذا؟ من لم يتوب في هذه المواسم متى يتوب؟ ومن الذي لم يرجع إلى الله في هذا الموسم متى يرجع؟ وإياكم أن تعينوا الشياطين على إخوانهم. كاين بعض الناس ماذا يقول؟ يرى بعض الناس يتوبون في رمضان، شو يجي يقول لا توبوا بس في رمضان، كاين يقول لا ثم توبوا بس في رمضان، هي نعمة عادة في رمضان، كاين ما يتوب لا في رمضان لا في شهر، لا في رمضان ما يقولش قاعد ما يتوب لا هنا ولا هنا، أو زلزال يضرب زلزال أو طوفان، كاين ناس يخافوا يرجعوا إلى الله، كما شي زلزال ما تقولش، هذو نعمة هذو نعمة في الله. وربي قد قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أرسل بشي خوفهم استجابوا خافوا ادخلوا أنت واش تخاف شكلهم إنك تريد أن تعطل الحكمة على ربي سبحانه، بالعكس تفضل الحمد لله استجاب، كاين لا ناس جنسها وش جمعها لا يتوب، هذا هو الخطر. فلذلك هذا الموسم بنفسه يدعو الناس إلى التوبة إلى الله. وأنا أسمي الموسمين نسميهم فاضحي الدعاء، نسميهم فاضحي الدعاء، رمضان والصيف. لماذا أسمي أنا رمضان فاضح الدعاء؟ لشيء إيجابي يظهر. الدعوة بك يا شباب دعوة قليلة جدا إلى الله. الناس ما يشقي من الواجب الذي أمرهم الله به، فنقلل الدعوة. ومع ذلك في رمضان الناس لم يدعوا، طوال العام دخل الجامع. هذا الذي قصر في الدعوة، منهم من يعترف بالله طاهر فرنا مقصرين، ومنهم لا، من يمسح الموسى في ثياب هؤلاء المقصرين. وش يقول لك؟ تقول اسمع ايش ما تجي الدعوة والموضوع، الناس ما يفهموش خير ما يسمعوش. فجاء رمضان ففضحه، من أدخل هؤلاء؟ هذا يدل على أن فيهم خيرا أنت لم تنبش عليه، من مشلول محبوس عليه. نعم، جاء واحد نفحات أتت به إلى مساجد الله وإلى عبادة الله، فهذا يدل على أنك أنت كنت غائبا. كان كنت غائبا وكان جاهز للدعوة، أنت كنت غائبا. أما الرمضان وأما الصيف فأيضا يفضح الدعاء، فإن يظن نفسه يعمل الصيف بكل ما يريد، يكثر الفساد بمظاهره، فجور وفسوق وظلم وخنق وهكذا. تعرف ليه؟ أكثر ولا شيء، أننا مقصرون في الدعوة إلى الله. فلذلك مثل هذه المواسم مواسم الخير، على المسلم أن يعلم أنه تتأكد التوبة في هذا الشهر. تتأكد يعني أنها مستجابة لمقصد من مقاصد هذا الدين، فتاب إلى الله في هذا الموسم. وكما أن التوبة تتأكد في هذه المواسم، فإن الذنب يضاعف مكمل. لكن كيف؟ إحنا مش في الوسط، لأنه يقول لك إحنا في الحرام في مواسم الخير الذنب يضاعف، ويحب يقول يضاعف ضعفين. من أدراك بهذا؟ لا، يضاعف كم كيفية ضاعت. شوف ليه كذب أو ليه سبب برا كما ليه سبب في الجامعة، ها وحدكم عرفتوا، وحدكم قلتوا ليه سبب برا مش ليه سبب في الجامعة. قل لي هنا يضاعف، شو معنى يضاعف؟ في اثنين في ثلاثة؟ لا، يضاعف في الحجم في الكبر، لا في العدد. العدد لا ندري. كذلك الذي في الأزمنة هذه ما أمكن، وكيف في الأزمنة الذي يعصي الله تعالى في أزمنة الخير والصلاح، حيث ينتظر منه أن يتوب ويسلك دروب الفلاح، فهذا ذنبه أعظم من خارج تلك الأزمة. إذن التوبة تتأكد في أزمنة الخير. نظيره كل مقاعد يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، كلما عظمت على العبد النعمة يضاعف له العقاب لو لم يشكر. يعني ضعفت عليك النعمة ثم أنت لم تشكرها يضاعف لك العقاب. مثال، أول من تصعب به من النار يوم القيامة من؟ عالم لم يعمل بعلمه، قال القرآن لم يعمل بالقرآن، وصاحب غني منفق أنفق لغير وجه الله، كان ينفق ليقال عن الجواد، مجاهد يقول أنا سبيله في الحقيقة كان يجاهد يقال عنه مرض. قال العلماء لماذا كان هؤلاء الثلاثة أولا من تصعب بهم النار يوم القيامة؟ قال لأن النعمة عليه كملت، هل مال وقوة وجهة، وهذه أركان الدولة، دولة تقوم على العلم والمال والقوة المادية، نعمة كبيرة. فهؤلاء صرفوها لغير وجه الله فضعف عليهم. من متاعه الله تعالى بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شكرا، شكرا لي قرب منه بالزلال. أليس نساء؟ نساء. لذلك وش قال رب سبحانه؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة بين يضاعف لها العذاب ضعفين. علاش؟ لأن النعمة عليهن كملت ثم أتين بفاحشة. لذلك كلما ضعفت عليك النعمة يضاعف لك العقاب. إحنا الحمد لله جايين موسم عظيم، موسم تتأكد فيه التوبة، نفحة من الله النتائج سبحان الله، شيء تحس به وحدك حتى الآن. نحن في شعبان تبدا تشعر بتلك النسائم، نسائم التوبة. فكيف الإنسان يبقى مصرا على ذنبه خاتما على قلبه غير آيب ولا راجع إلى ربه سبحانه؟ فعلى المؤمن أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يأزم على حسن الصيام وحسن القيام وصلة الأرحام والإنفاق وغير ذلك. هذا مظهر الأول من مظاهر شكر النعمة تعالى سبحانه، تجديد التوبة. ثانيا، على المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر. وأعظم جريمة ترتكب اليوم في الدين هي انقلاب الحقائق وضياع المفاهيم. ضياع المفاهيم هذه اللي تغير. مثل لماذا شرع لنا صيام رمضان؟ تعرف جاء النص، شوف من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ف هل اسمه الفاء سببيه؟ فمن العلم، فمن شاهد أي من أجل ذلك، فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، بما أننا أنزلنا القرآن في هذا الشهر فصوم. إذا نحن نصوم رمضان لماذا؟ من أجل إنزال القرآن. ولكن الأمة عظمت هذا الموسم صح، وغفلت عن السبب الذي عظم من أجل هذا الموسم، أهملت القرآن إما عملا به وتحاكما إليه أو تدبرا أو تلاوة أو استشفاء به وغير ذلك. هاجر القرآن مع أنه شرع له صوم رمضان من أجله، فاعتنى بالمظهر وترك المخبر، اعتنى بالمسبب وترك السبب اللي هو إنزال القرآن الكريم. فلذلك عظم الله تعالى هذا الشهر لأن القرآن نزل فيه. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد جبريل في كل عام من القرآن في رمضان. وهذا هو الدليل على أن قصد الإكثار من تلاوة القرآن أمر مشروع. الإنسان يكثر يخصص هذا الشهر لقراءة القرآن لفعل الرسول النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام، كان يخصص هذا الشهر لمذاكرة القرآن مع جبريل. جدا هذا هؤلاء الصحابة وغيرهم تجد مثلا قتادة كان يختم القرآن في كل سبع ليالي، كل سبع أيام يختم القرآن، أحسن ختمة سبع أيام، ختمة في كل سبع أيام، تفضل ختمة في كل سبع أيام ما شاء الله أحسن شيء. ولكن قال الراوي عنه كان إذا دخل عليه رمضان ختم في كل ثلاث ليال. شو إذا؟ فهو يقرأ القرآن يتدبر، لكن في رمضان الإمام مالك المعروف عنه الإمام المحدث العظيم الذي كان لا يخرج لدرس الحديث إلا إذا تطهر ولبس أحسن الثياب وتطيب، يخرج يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يعظم الحديث. لكن إذا دخل رمضان ترك التحديث وأقبل على القرآن. الزهري أيضا كان إذا أقبل رمضان ترك الحديث وقال هذا الشهر شهر القرآن وإطعام الطعام. هذا هو عمل هؤلاء الكرام، كان بمجرد أن يهل عليهم شهر الإحسان شهر رمضان شهر القرآن اعتنوا بتلاوته أكثر من ذي قرن. فهل المسلم من يضيف تلاوة القرآن ضمن برامجه العملية في هذا الشهر الكريم؟ أن يكثر، مو بس يقرأ، أن يكثر من تلاوة القرآن. وليتذكر المسلم أن أعظم أن ذكر على الإطلاق هو القرآن، أعظم ذكر على الإطلاق هو القرآن. ليس هناك شيء يذكر الله به مثل القرآن. شوفوا مثلا مرة اختلف الفقهاء، واحد عنده وقت ويستغلنا فيه، وبعدين مش يستغل هذا الوقت، قال مش يطول في القيام مكتب القراءة القرآن خاش القيام من أهل ها؟ ولا نكثر في السجود. وربما بعض الناس يقول باينها السجود، لا
أقرب ما يكون العبد لربه ورسله. لكن نسوا الحديث الآخر أفضل الصلاة طول القيام طول القنوت. فهنا تعارض بعضهم يقول هذا بعضهم هذا. بعض العلماء توقف من أحمد سئل قال لا أعلم فهم. وتجد مثلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفصل، ودائما في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل ما تسرعش. احنا عندنا الله سبحانه وتعالى الله سارع وجر وجر ما بيش في الله سارع وزي يصبر وخمم. في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل. عمرك ما تفضل هذا على هذا، فصل. شوف يجي واحد شخصي أيهما أفضل، عائشة ولا فاطمة؟ لا تسرع وجهه. وإن كان قصدك من ناحية النسب من ناحية فاطمة أفضل، وإن كان قصدك من ناحية العلم فعائشة أفضل، والله تقول الذي حقا حقا يعني ما خرج سابق. أيهما أفضل يا أسماء؟ أيهما أفضل، ليلة القدر ولا عشية عرفة؟ أيوة عشية عرفة ولا ليلة القدر؟ تشوف قل إن كان قصدك في العشي عشية عرفة، أما الليالي فليلة القدر، أما الأيام فيوم النحر. في الأيام يوم النحر، في الليالي ليلة القدر، في العشي عشية عرفة. لأن كل ذي حق حقا ما تجيش حتى المشكلة هنا أيضا. أيهما أفضل، طول القيام القرآن ولا تكثر السجود؟ في مسألة التفضيل ينبغي تفصيل. قال إن نظرت إلى الذكر والله أفضل شيء على جل القرآن والله القيام أفضل، وإن أردت إلى الهيئة نظرت إلى الهيئة فالهيئة هيئته السجود، الهيئة خضوع فوق. عظم الله القرآن قبل القراش في السجود، منهي نحن منهيون عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. تعرف القرآن خلي دائما فوق، هنا في حالة ذل وخضوع تقرأش القرآن، قرأ في القيام. وهكذا تعطي كل ذي حق حقه فوق. قس سؤال أبو واحد سنة والطيب بابا ولا إما شيء السؤال شان أي طيب بابا ولا إما اسمع جواب لهذا اسمع منه هو بينه بلي ما كذا لازم طيب بابا الأم تطيع الوالد، الأم لابد أن تطيع زوجها. الباب كيفاش هي تطيع زوجها أنت ما تطيعوش بينما اليوم صح صح كل الألم يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم خير أحب الناس بحسن صحابتي طال أمك ثم أمك ثم أمك. قال هذا في البر في البر في البر. مثلا أنت مثلا جبت بطل بيتزا سمع الأربعة من واحد للوالد وثلاثة للأم وما يسعفوش الأباء كعانا أبا هنا البر. حبيت ريح ساعة مع الوالدين ربع ساعة الوالدين وأربع ساعة الوالدين هذا هو البر. حش مصر أعطي لها يفتر والوالد أعطي الأم. هذا وش معناه؟ أمك ثم أبوك. أما الطاعة فلا خلاف بين المسلمين أن تطيع الوالد لأنها هي لازم تعرفين، وبهذا يزول الاعتراف وتعطي كل ذي حق حق. إذا أردت الطاعة وإذا أردت البر وقس بوم تعرف تسوق النصوص. الآن على سورة المسألة شوف كيف عظم القرآن. إذا نظرت إلى الذكر عظم القيام، دل هذا كما يقول العلماء أفضل الذكر هو القرآن الكريم. وتذكروا جيدا الفضل الذي رتبه الله تعالى على القرآن على قراءة القرآن. فإن الله عز وجل قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. أنا نعرف الحجاب يستر مش يستر فوق. أنا لي نعرف الحجاب ساتر ولا مستور. إيش قال ربي مستور؟ قال بشدة كثافته صار مستورا مراحل بشدة كثافته. شوف هذا الحجاب لرب سبحانه عصمك به من الشيطان والأعداء الله كي تشوفه تقول سبحانه هذا الحجاب مستور بحجاب آخر بشدة كثافته. هذا ما يسمى بالبلاغة في استعمال بالبلاغة. مثال آخر ارجعوا لكتاب فقه اللغة الصاحبي في فقه اللغة يتكلم لك على هذا القضايا. شوف ربي سبحانه وصف أن أهل الجنة يكونون في عيشة راضية. أنا عارف العيشة مش هي اللي ترضى راضية وإنما هي مرضية. مرضية قال لك في شدة الرضا حتى هي راضية. يعني الرضا فيها هي نفسها فهمها. فهذا ما يسمى بالتعبير البليغ في القرآن الكريم. يا من تشكو العين، يا من تشكو السحر، يا من تشكو القلق، يا من تشكو المرض، هاو الحجاب. ليس لديك حجاب آخر، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الآية لماذا ذكرها الله؟ تعرف نحن نرجع للتفسير. قال الكفار ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. طلبوا معجزة. تعالى ربي سبحانه وتعالى قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. العبرة ماشي بالآية تشتوب. الله إذا أراد أن تتوب ما حبشتوب ما تتوبش إن شاء الله تشوف وش تشوف. فهمت الآن؟ ماشي بالآية لك حبتوب ماشي بالمعجزة. كم من إنسان رأى معجزة ولم يتوب؟ رأى ماشي. إذا ما هي الآية؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم آية هي الطمأنينة التي يجدها المسلم في قلبه. راحة البال، طمأنينة الحال. هذا الهناء، هذه السعادة التي وعد بها في الدنيا فتراه يرفض فيها. هذه أعظم، وهي الطمأنينة التي رزقها من؟ رزقها هود عليه السلام. لو سألك السائل عن معجزات الأنبياء لذكرت له كثير، لكن لو سئلت عن معجزة هود ما عساك أن تجيب. حتى هو سئل قال يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أجبت تحت آية. إذن هذا دليل لما جئتهمش آية. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا جاب لهم الآية خرج لهم والدشرة قاعدة قاعدة. وإلى عاد عاد الذين وصفوا بالقوة وشدة البأس خرج لهم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه وكيدوا جميعا فلا فكيدوا جميعا ولا تنظرون. خلت تدخل من الحرم هذا المزعم يكرهون ويتربصون تدخل قلتهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون وكيدوني جميعا فكيدوا جميعا ولا تنظرون ما تشركون من دونه فكيدوا جميعا ولا تنظرون. هذه هي الآية تحدي الطمأنينة. إني توكلت على الله ربي وربي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. شوف هذا يا جماعة هذه الدنة. فما استطاع أحد منهم أن يدنوني. هذه الآية الإيمان والطمأنينة التي تجب في القلب سبيلها القرآن. أما أن تهجر القرآن لا تقرأوه يمر عليك يوم كامل ما تفتحش صفحة القرآن يومين ثلاثة أسبوع شهر كاين والله ما يشوف مصحف عن كامل. ثم تأتي وتشكو القلق وتشكو الأرق وتشكو السحر وتشكو الضم والعافية. هذا قد يكون من العجائب إن من العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يهلكها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هذا صاير احنا كنا تمشي في الصحراء قتلها العطش والماء في ظهرها. احنا هكذا قتلنا العطش والضلال والقلق والدواء بين ايدينا وهو القران.
شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران كتاب وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. هذا الحاجة ضياع المفاهيم والبعد عن القرآن الكريم. ثم جاء هذا الشهر شهر القرآن ومع ذلك لم يتفطن إليه، فعلى كل المسلم أن يجعل وردا يخصصه في هذا الشهر يقرأه. حاول شيخ يختم القرآن كل أسبوع، ياسين يختم القرآن مرة في الشهر، كل يوم حزبين، حنا مجلس من الفضل على بالنا من الناس ضاق وقتها، وكل ساعدها وكثرت أشغال، لكن حزبين في اليوم. إذا الإكثار من تلاوة القرآن الكريم شهر القرآن. ومن النفحات أيضا التصدق، فهذا شهر الجود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فكان كالريح المرسل يجود مع أنه نور العام يجود، لكن في رمضان يجود أكثر. لماذا؟ لأن الله جل ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد الله بماذا؟ بصفاته. نعطيك مثال باش تفهم جيد. شوف، الله حليم يريد منا أن نكون علماء، الله كريم يريد منا أن نكون كرماء، فنحن نتعبد الله بصفات الله، لا بد أن تظهر صفات الله من خلال عباده. فوق الله منتقم في مقام الآخر، يظهر هذا في مقام الانتقام إلى الله عز وجل. فهذا هو الإنسان ظل الله في الأرض. إحنا الآن جاء هذا الشهر، لا بد، الله كريم جوال في هذا الشهر، فينبغي أيضا أن نكون أيضا من أهل الجود، من أهل الكرم كما كان عليه الصلاة والسلام. وفتح مسابقة في هذا الشهر، من منكم ومن يحترحون البيتبوك وتقول من الضعيف يحلوز، قال له جاي رمضان وش رايك تصوم شهر واحد؟ شهر واحد على صومه بالصحر بيعطيك أجر زوج شهور أو ثلاثة أو أربعة. قل كيف سهل. روى التلميذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجر من فطر. فطر واحد تخيل كل يوم تفطر وتديله مثل أو تديل الفقراء كما كان أنس بن مالك كان لا يفطر وحده، يأتي بالفقراء إلى بيته فإن لم يجد فقيرا أخذ طعامه إلى المسجد وأكل مع الناس، وهكذا ابن عمر رضي الله عنه، وهكذا كثير من الناس كانوا يطعمون غيرهم. أنت وش تدير؟ أطعم فقيرا معك، أطعم محتاجا معك. قال اليوم عليا وغدوة الفقر، اليوم عليا عائلة فلانية مسكينة محتاجة، غدوة الفقر عليا. وتخيل شحال من فرد داخل، خمسة ستة ستة رمضان في الحية رايحة، كأنك صمت يومين إذا فطرت واحد. تخيل كل يوم تصوم واحد كأنك صمت رمضانين، تخيل تصوم ثلاثة، وتخيل أنك لا يصوم عشرة. سبحان الله، هكذا المسابقة. فمن أراد منكم أن يكون فعلا كريما بحق شهر الكرم، شو يقول رمضان كريما من نور الشعب يقول لا، صح كرم لابد أن يظهر على جوارحنا بأن نكثر من التصدق، وخاصة خاصة على الأرامل والأيتام وعلى المساكين والمعوزين وغيرهم. إحنا الناس يفعلون هذا حتى مع غير محتاجة، هو بس المحتاج. أنا أقول بلادي محتاج، لكن لو شئت قلت لجارك الميسور الحال تقول له تعال غدوة إن شاء الله أعمركم فطور تديروا فطور، هذه نعمة. فلذلك المسلم عليه أن يفتح هذه المسابقات، زد أحده مع خير عمل الخير في رمضان. إذا هذا الجود وهذه هي الصدقات، أن يدخل المسلم في هذا الشهر فإن الحسنات تضاعف كما تضاعف مثل الناس سيئة، الحسنات تضاعف. زد من النفحات أي المهمة لا يجوز لنا أن نغفلها ولا أن نغفل عنها، وهي عبادة قيام الليل. قيام الليل جل المسلمين لا يعرفه طوال العام، فإذا جاء رمضان الحمد لله عرف قيام الليل، لكن هل يثبت عليه؟ هل يثبت عليه؟ وش رأيك؟ يثبت؟ نرى في الأيام الأولى إقبالا شديدا،
وتزاحما كبيرا على الصفوف الاولى. سرعان اليوم الخامس العاشر ينقص المسلم، عرفتوا؟ فلما كان الانسان في اول الامر له اقبال على قيام الليل، ثم يتكاسل في وسطه او في اخره، جعل الله ليله القدر في اخر الشهر، فهمنا؟ لذلك جعل الله في اخر حتى لا يدركها الا من ثبت. لو جعلها في اول الشهر كان الناس يقيسون، لكن جعلها في اخر الشهر حتى لا يصلها الا الثابتون، حتى لا يصلها الا العاملون الكافحون، قوم مستمرين على هذه الطاعه قيام الليل. فقيام الليل اذن لماذا يتكاسل الناس عنه؟ لانهم لا يعرفون فضله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن خفي عليه ثواب الاعمال ثقلت عليه في جميع الاحوال. إنه حديث من ثقلت عليه، من خفي عليه ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. الناس لما ما تعرفش الثواب يثقل عليه. قيام الليل لا بد أن نعرف فضله ونذكر به. أول شيء اعلم أن قيام الليل شرف، شرف المؤمن، شرف اللي يحوز على الشرف أو الشرف، الشرف في القيام. الدليل يقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تعرف علاش؟ علاش ما قدروش يديرون، شكون هذا اللي يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ ما يقدرش. تعرف إلا وين نذكر: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. على جال هذه شغل يجي راح يرم ما يتفكر، احنا رانا الفوق وين ما لاش معكم تحت في الضرب. هذا العالم السفلي لا نريد ان نعيشه معه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وصفهم بيش بعباد الرحمن، اضافهم اليه. هذه الاضافه من اعظم الاضافه. مثلا راح نسميها عباد الله، عبودية نوعان: عبودية قهر، وعبودية اختيار. عبودية اختيار أن تعبد الله بالطاعة، تتقرب إليه بالصالحة. أما هناك عبودية القهر، حتى الكافر عبد الله، وكل آتي يوم القيامة وإن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شوف عبدا يعرب عباده حتى الكافر، لكن هذه اسمها عبودية قهر مذلول لله. لكن في عبودية اختيار أن تأتي وتعبد الله، هذه شرف. شوف كيف عباد الرحمن. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه الله في أعلى المقامات بالعبودية. في مقام الإسراء ما قال: سبحان الذي أسرى بنبيه أو رسوله وبخليله، لا، سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. في مقام التحدي: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. دائما تسمى العبودية، يصف الله بالعبودية، دل على أنها أرقى المقامات. ومما زاد إشارة وتيها: وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. ومما زاد إشارة وتيها عظم: وكنت بأخمصي. أخمص هذا الفراغ لفرجه، هذا هو الأخمص، فهم؟ اللي ما عندوش اللي يجرب يطلع رحمة، لكن عنده يقدر يأتي مثل إزامة تشتري حتى يكتب. أعطي ما يقول هذا الماء بمثابة إزامة تشتري تقول يفتكي لا بيه، ما تقدرش تمشي أكثر من الخطأ. هذه يقول شو ربي يحمد: وكنت بأخمصي أطأ الثرية. الثرية هي مجموعة من النجوم مستديرة شكوف، وهذه سميت ثرية تشبيها للثرية تسمي الثرية الحقيقية هي النجم. وكنت بأخمصي أضع الثريا، خليني طلعت فوق النجوم باش برجلي، ومما زاد الإشارة فمتي أردت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. وأن صيرت أحمد لنبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعض السلفيين يبغضوا إذا كان اسمه معبدا عبد الحميد أو عبد الرزاق، يبغض أن ينادى دون التعبيد، فيناديه مثلا يا حميد ولا كريم، شغله أنسبني إليه، تناديني أنسبني لرب سبحانه، يا عبد الحميد يا عبد الكريم وغير ذلك. لذلك العبودية شرف لا شك، وقيام الليل أعظم مظاهر العبودية بنص آية الفرقان. روى الإمام الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو العاص قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل فقال يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن شو؟ قيام الليل. ذلنا لله هو شرفه، فأعظم شيء. تذكر أن هذا المحل محل شرف، هؤلاء الواقفون الراكعون الساجدون بقيام الليل في رمضان وفي غيره، هؤلاء هم شرفاء. زد من فضل مش تعرف قيام الليل، كان في أول الإسلام واجبا، قيام الليل كان فرضا في أول الإسلام، ثم نسخ بدلالة حديث مسلم على عائشة قالت كان فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول الإسلام، قم الليل إلا قليلا، ثم قاموا 12 شهرا، ثم نزل التخفيف في آخر السورة، علم أن لم تحصوه فتاب عليهم، خفف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن في أول الإسلام كان فرض واجب عليك تقوم به، بعدين الله خفف جعله سنة على تمرنت النفوس، خاصة في زمن الضعف المسلم يحتاج إلى أن يربط نفسه بالضعف في مرحلة الضعف، فنقوم الليل. إذن فكان في أول الإسلام فرض. من فضائل قيام الليل أنه أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، يقول في سنن الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، ما تنجفل أسرعوا، هم يقولون جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فقام في الناس خطيبا فأتيت ورأيت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال، هذا كان يهودي، فكان أول ما قال أيها الناس، شوف دستور الدولة الإسلامية، هذا الخطبة للحاكم لخليفته، أيها الناس أفشوا السلام، الناس قاعدين يسمعوا، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. شو بماذا ذكره؟ من أوائل ما أمر الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، يوم الناس أول خطبة سمعوها أفشوا السلام وأطعموا الطعام وقوموا وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فهذا يدل على اعتنائه به. زد ماذا أعد الله لأهل الجنة؟ روى الحاكم وابن حبان، ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لؤلؤ، غرف اللؤلؤ، تخيل كيش دائرة هذه غرف اللؤلؤ، ما بلاش كيش دائرة، صح غرف اللؤلؤ. أعد الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام، ليس ركعتين فقط، والليل يبدأ بعد العشاء، يعني في غير رمضان ركعتين بعد العشاء تعد من القائمين الليل، وإن شئت أخر ترقد بعد بعد العشاء وقوم قبل الفجر بربع ساعة نصف ساعة صلى ركعتين ربعة رقم تلبية فوق. هذا هو قيام الليل وفضائله أكثر من أن تحصر وأكثر من أن تستقصى. ولكن حسبنا أننا ذكرنا بعض المظاهر. ما بالك هذه الفضائل قيام الليل يؤديها المسلم أي في أفضل البقاع؟ متى؟ في أفضل الشهور مع من؟ مع أفضل العباد مع الشرفاء. تخيل شهر كامل أنت تبقى على ذلك ولعله آخر شهر تقضيه من أشهر رمضان لا تدري. كان بزاف ناس كانوا يظنوا بالله يوصل رمضان الجاي ما احنا كذلك ربما نحدث أنفسنا بأننا سنقضي رمضان ربما هذا آخر شهر. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات يقول أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة. أنت كي دخل رمضان ديروا كأنه آخر رمضان في حياتك. تخيلوا كان يجي نص قاطع جبريل يجيك ويقول مني هذا آخر رمضان في شغل وش دير وش كيش تقضيه؟ فما بالك ونحن لا ندري لعلنا نقضيه أصلا لعل نقضي يومين ثلاثة أسبوع شهر ما ندري. فلذلك المسلم عليه يتذكر أن عليه الثبات. وقيام الليل كما ذكرنا من أعظم مقامات المؤمنين فما على المسلم إلا أن يحتسب الأجر. لذلك تفهمون الآن تفهم شو معنى الحديث الصحيحين من قام رمضان إيمانا باستحبابه وبفضله واحتسابه أن يحتسب ذلك التعب لله عز وجل. يتعب يتذكر الأجر. ما معنى الاحتساب؟ أنت عارف تخدم مش عايز بالفعل أخذ دراهم معصوم صحيح لا كي تكون تخدم تتعب راح تتذكر من خلاص آخر الساعة آخر اليوم مش دير تواصل هكذا المشكلة. يتعب راح تتذكر الأجر الذي أعطاه الله يواصل وقس. هذه من أعظم مظاهر شكر الله. من مظاهر شكر الله أيضا النفحات التي نتعرض لها عمرة في رمضان. عمرة في رمضان حقيقية. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يا هذه لما لم تحجي معي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كم حجة حجها؟ واحدة فقط وأربعة عمرة عمرة الحديبية عمرة القضاء عمرة الجعرانة عمرة الحجة هذا ما كان صح. الحجة حجة واحدة بس. والصحابة لما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأنه سيحج جاءوا من كل هذا بالوصول فحج معه 90,000 كلهم يبتغي أن يقتدي به في حجة. وهذا المرأة حجت لما لم تحج معي؟ فقالت ليس لنا إلا ناضحة فزوجي حج على ناضح تنا بائرة جد بائرة زوجي حج معك على ناضح وترك لنا ناضحة ننضح به يعني نحتاجه في الزرع في الأرض في الفلاح. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أقبل رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي تعدل حجة من هذا الأجر. لذلك أيضا من النفحات التي ينبغي للمسلم أن يتعرض لها في هذا الشهر الكريم. والوصية إذا شكرنا عليكم بشكر الله تعرضوا لنفحات الله. وثالثا الوصية الثالثة احذروا قطاع الطرق هناك بعض الآيات سبحان الله تظن أنها الآن نزلت أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى جنة ومغفرة إلى مغفرة أولئك يدعون إلى النار قطاع الطرق يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة ومغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة ومغفرة بإذنه. هذه الآية كأنها نزلت وسترى ستأتي أيام ويغترب هذا الشهر من الحلول أن يحل عليه يهل علينا ويحل علينا، ترى كيف يفتح الله تعالى أبواب الجنان وبعض الناس يفتح أبواب العصيان فيعبدون كل بلية يريدون بها أن يصدوا الناس عن عبادة رب البارئ سبحانه. احذر قطاع الطرق إنهم يعدون لك ما يقتل القلوب. إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إنهم يعدون لك ما يقتل القلوب، يعدون لك المسلسلات والتفاهات، يعدون لك السهرات والموبقات. والله تعالى أعد لك جنة عرضها السماوات والأرض، فكيف نستبدل هذا الوجود؟ نتجه إلى قطاع. في هذا الشهر تصفد الشياطين، ولكن لا تصفد شياطين خلقت من ماء وطين. تصفد شياطين الجن، ولكن شياطين البشر سبحان الله لا تصفد. فإنهم خلفاء لأولئك أنهم قالوا لهم نعلم أنكم صفدتم سنقوم بمهمتكم خير قيام، فيصدون كثير من الناس عن الدين. فاحذروا قطاع الطرق، هؤلاء يريدون أن يحرموكم من الأجور. لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا كنت مطيعا تقوم شوف تصوم النهار، تقوم الليل، تقرأ القرآن، تطعم الأيتام، تصل الأرحام، الإيمان يزيد. بمجرد أن تبدأ تنظر إلى هذه التفاهات يبدأ الإجمال في النقصان، ثم تعتاد على تلك المعصية فتمشي عليها طوال الشهر ويضيع منك خير كثير. لذلك أنصح نفسي وإياكم أن نهتم لهذا الشهر فرصة نعود فيها إلى الله ونأخذ بها بنفحات الله ونجدد التوبة مع الله ونكون إن شاء الله من الشاكرين لله بأن أمد في أعمالنا. نسأل الله أن يمد لنا في أعمالنا، أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. وكان من دعاء السلف الصالح اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا، سلمنا يا رب كن سامعين بطن المغضوش مرضا يمنعنا من الصيام، او نهلك ونموت ونكون من غير اهل هذه الارض. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في ايامنا وشهورنا واعمالنا، وان يلزمنا الاخلاص في القول والعمل، وان يجنبنا وان يلزمنا العصمه من الزيل والزلل، انه منتهى الرجاء والامل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور رحيم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فيما يتعلق بهذه الدروس المسائيه فهذا هو اخر درس، فان التقينا غدا في النهار فبها، والا فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.